السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا أبو عاصم عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحديث صحيح، وهو من طريق عمرو بن دينار، وقد اختلف عليه فيه، فرواه عنه ورقاء بن عمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا، وهذا عند مسلم وأبي داود والنسائي وأحمد والدارمي كما في الحديث الآتي، وابن خزيمة وأبي عوانة وابن المنذر في الأوسط، والطحاوي في مشكل، والبزار والقطيع في جزء الألف دينار، والخليل في الإرشاد، وأبي نعيم في المستخرج وفي الحلية، وابن حزم في المحلى، وابن بشران في الأمالي، وابن عبد البر في التمهيد، والخطيب في تاريخ بغداد وفي تلخيص المتشابه، وابن الجوزي في التحقيق، وابن عساكر في التاريخ. وكذلك رواه عن عطاء به، يعني عن عطاء عن عمرو بن عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وكذلك رواه عن عطاء به علي بن صالح ونوح بن أبي مريم ومطر الوراق والخليل بن مرة والمثنى بن الصباح ومسلم بن خالد الزنجي ومحمد بن عجلان وبقية وداود بن أبي هند ويحيى بن أبي كثير وأبان بن يزيد العطار ومحمد بن جحادة وزياد بن سعد ومقاتل بن حيان ومعقل ومرزوق وحسين المعلم ومحمد بن مسلم الطائفي وعبد العزيز بن حسين وعمر بن قيس وغيرهم. وروايتهم عند أبي عوانة والبزار وابن حبان وأبي يعلى والطحاوي في المشكل وفي الشرح وأبي نعيم في أخبار أصبهان وفي الحلية والطبراني في الأوسط وفي الصغير. وقال الطبراني: لم يروه عن علي بن صالح إلا سعيد بن سالم، ولا عنه إلا محمد بن عبد الرحيم تفرد به علي بن المبارك. وعند ابن المقرئ أيضا، والبيهقي والرافعي في التدوين، وابن جميع في معجمه، والخليل في الإرشاد، وابن عبد البر في التمهيد، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، والبغوي في شرح السنة، وتمام في الفوائد، والخطيب في الموضح وفي التاريخ، وقوام السنة في الترغيب، وابن عساكر، وذكره ابن الدارقطني رحمه الله في العلل. ورواه عن زكريا بن إسحاق واختلف عليه، ورواه عنه أيضا زكريا بن إسحاق واختلف عليه فيه، فرواه عنه روح بن عبادة وعبد الرزاق وعبد الله بن المبارك وأزهر بن قاسم وعبد الأعلى بن عبد الأعلى عن عطاء بن يسار به، عن عطاء بن يسار به كما في رواية المتقدمين، رواية عمرو بن دينار عن عطاء ابن يسار وليس مسلم سليمان بن يسار كما عند الدارمي. ورواية روح بن عبادة عند مسلم والترمذي وابن ماجه وأحمد وابن خزيمة وبعوانة والبيهقي وأبي نعيم. ورواية عبد الرزاق عند مسلم وأبي داود والبيهقي وأبي نعيم وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد. وخالفهم أبو عاصم فرواه عن زكريا بن إسحاق يعني راوح وعبد الرزاق وابن المبارك وأزر وعبد الأعلى وعطاء، كلهم رواه عن عطاء. خالفهم في ذلك أبو عاصم فرواه عن زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة كما عند الدارمي هنا، وهذه رواية الدارمي، وعند الطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار وابن الأعراب. والبزار قال هكذا رواه عبد الأعلى عن زكريا عن عمرو عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. وخالفه أبو عاصم في إسناده فرواه عن زكريا عن عمرو بن دينار عن سليمان ابن يسار، عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب حديث عمرو عن عطاء بن يسار. وقال ابن الأعراب والصواب عطاء ابن يسار، ورواه عن أيوب، أو رواه عنه أيوب عن عطاء بن يسار، فأيوب موافق لهؤلاء في روايتهم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة. والحديث فيه اختلاف أيضا على أبي عاصم، فرواه عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عطاء عن أبي هريرة بزيادة ابن جريج، والحديث عند أبي داود. ورواه ابن عيينة وتختلف عليه فيه، فرفعه عنه أحمد بن المقدام أبو الأشعث كما عند الطحاوي، وهشام بن عمار كما عند ابن عساكر، وسعيد بن منصور كما ذكره الدارقطني في العلل، وأوقفه ابن أبي شيبة كما في المصنف، وسعيد بن منصور كما عند الطحاوي والبيهقي، وأحمد بن عبده كما عند البزار، وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كما عند الترمذي في العلل، وعبد الغني بن أبي عقيل كما عند الطحاوي. الحديث فيه اختلاف آخر، لكن كما تقدم الحديث صحيح من طريق عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني إذا أقيمت الصلاة وحضر وقت الفريضة فلا يصلي المصلي شيئا إلا المكتوبة، المكتوبة الحاضرة أو المكتوبة الفائتة. لو أن إنسانا يصلي صلاة الظهر كان قد مسافرا مثلا أو نائما فاستيقظ فأقيمت صلاة العصر وهو يصلي الظهر فليتم، أما لا صلاة إلا بعد إقامة الصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي هي واجبة سواء كانت الحاضرة أو التي فاتته قبل ذلك. ومن العلماء من قال إذا أقيمت الصلاة، وقد ورد حديث لكنه لا يصح، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، يعني لو كان يصلي الظهر وحضرت العصر وأقيمت لصلاة وأقيمت صلاة العصر فلا يصلي الظهر. لكن الصحيح الحديث في الصحيح كما تقدم لا صلاة إلا المكتوبة، يعني سواء كانت الحاضرة أو الفائتة التي فاتته بعذر. وهذا هو الراجح في هذه المسألة. أما النافلة فمن العلماء من قال إن كان يصلي النافلة فأقيمت الصلاة ويغلب على ظنه أو يعلم أنه سيتم النافلة التي هو فيها ثم يدرك الجماعة فلا يخرج من النافلة لقول الله ولا تبطلوا أعمالكم. ومنهم من قال بعموم الحديث وقال إذا أقيمت الصلاة سواء كان سيدرك أو لا يدرك فلا تصح صلاة إلا المكتوبة بعد أن أقيمت الصلاة. أما إذا كان لا يغلب على ظنه أنه سيدرك الجماعة ففي هذه الحالة يخرج من الصلاة ويصلي مع الجماعة. قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا غندر عن شعبة، يد اليمين الآن الصح الصحيح جدا، قال أخبرنا أبو حفص عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا غندر عن شعبة عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وحد عن نحوه، وهو الحديث أو الإسناد الصحيح أنه من رواية عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار كما تقدم الكلام. قال: أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم بن عمر عن ابن بحينة قال: أقيمت الصلاة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي الركعتين، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته لاث به الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي الصبح أربعا؟ الحديث صحيح، وابن بحينة لم ينسب في رواية شعبة هذه، وأكثر من روى عن شعبة قالوا مالك ابن بحينة، وقد تبع على ذلك حماد بن سلمة. قال أبو عوانة بعد ذكر رواية شعبة ابن بحينة، مالك ابن بحينة، قال: وقال بعضهم عن ابن بحينة، وأكثرهم قالوا مالك ابن بحينة، وإنما هو عبد الله ابن مالك ابن بحينة، ولكن أكثر من روى عن شعبة كذا قالوا. وأما غندر فقال: عبد الله ابن مالك ابن بحينة ابن بحينة، رواه اليسري عنه. وقال ابن حجر في الفتح: هكذا يقول شعبة في هذا الصحابي، وتابعه على ذلك أبو عوانة وحماد بن سلمة، وحكم الحفاظ يحيى بن معين وأحمد والبخاري ومسلم والنسائي والإسماعيلي وابن الشرق والدارقطني وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم، يعني أبو عوانة وحماد وشعبة، حكم عليها أولئك الأئمة بالوهم فيه في موضعين: أحدهما أن بحينة والدة عبد الله لا مالك، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، عبد الله ابن مالك ابن بحينة، فبحينة والدة عبد الله، لا يقال ابن مالك ابن بحينة على أنها والدة مالك. وثانيهما أن الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وهو عبد الله بن مالك بن القشب بكسر القاف، وهو لقب، واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله. قال ابن سعد: قدم مالك بن القشب مكة، يعني في الجاهلية، فحالف بني المطلب بن عبد مناف، وتزوج بحينة بنت الحارث ابن المطلب، واسمها عبدة، وبحينة لقب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصاحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديما، ولم يذكر أحد مالكا في الصحابة إلا بعض ممن تلقاه من هذا الإسناد ممن لا تمييز له، يعني من قال مالك ابن بحينة عن أمه أو مالك ابن بحينة وعده في الصحابة فهذا مخطئ، والصحيح أن الصحبة لعبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة أم عبد الله. الحديث أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، وأبو عوانة وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والفسوي في المعرفة والتاريخ، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج، وابن عبد البر في التمهيد، وابن حجر في تغليق التعليق من طرق عن شعبة به. وأخرجه مسلم والنسائي وأبو نعيم في المستخرج وابن حزم في المحلى من طريق قتيبة بن سعيد عن أبي عوانة، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والطحاوي في شرح المعاني من طريق حماد بن سلمة، كلاهما أبو عوانة وحماد بن سلمة عن سعد بن إبراهيم. قال حماد: مالك ابن بحينة، وهو وهم كما تقدم. وقال أبو عوانة: ابن بحينة. ابن بحينة، وهو عبد الله كما تقدم. أما قول من قال مالك ابن بحينة فخطأوه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني وأبو يعلى وابن عيم والبغوي في شرح السنة من طريق إبراهيم بن سعد عن أبيه به، وقال عبد الله بن مالك ابن بحينة، عبد الله بن مالك ابن بحينة سعد بن إبراهيم عن حفص بن عاصم عن ابن بحينة عن عبد الله بن مالك ابن بحينة عبد الله. ورواه إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد عن عبد الله ابن مالك عن أبيه، رواه عن إبراهيم هكذا ابن قعنب وأبو صالح كما عند الفسوي في المعرفة والتاريخ والبياقي في الكبرى، ومحمد بن خالد الواسطي كما عند الطبراني في الكبير وأبي نعيم في معرفة الصحابة. وقال مسلم بعد ذكره الحديث عن القعنبي قال القعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة ابن بحينة عن أبيه، قال أبو الحسين مسلم وقوله عن أبيه في هذا الحديث خطأ. فالحديث حديث عبد الله لا حديث مالك، والصحبة لعبد الله ولأمه لا لمالك. وقال الفسوي وإبراهيم أخطأ، إبراهيم بن سعد في هذا. وأخرجه أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن عبد الله بن مالك بن بحينة به نحوه. وله وجه آخر فقد رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مالك بن بحينة، ورواه عنه هكذا ابن جريج عند أحمد وأبي يعلى والطحاوي والطبراني في الأوسط، وسليمان بن بلال من رواية خالد بن مخلد عنه عند البيهقي، وخالفهما سفيان الثوري وحفص بن غياث وحاتم بن إسماعيل وحماد بن عيسى، فرووه عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا، ورواياتهم عند ابن أبي شيبة والبيهقي والخطيب في الموضح. وقال ابن أبي حاتم في العلل وسألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم عن ابن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره، قال أبي هذا خطأ، إنما هو جعفر عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لابن بحينة مرسل وليس لابن بحينة أصل، يعني في هذا الطريق طريق جعفر بن محمد، أما ابن بحينة ثابت في حديث سعد ابن إبراهيم كما تقدم والحديث في الصحيحين. الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ينكر، يسأل الرجل سؤال إنكار في كونه يصلي نافلة بعد الصبح. قال حدثنا مسلم قال حدثنا حماد بن سلم مسلم بن إبراهيم عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قال أبو محمد إذا كان في بيته فالبيت أهون، يعني إذا كان يصلي في بيته فلا عليه أن يصلي نافلة لأنه ليس حاضرا إقامة الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. الحديث يدل على المنع من صلاة نافلة بعد إقامة الفريضة، وذلك إذا كان في حضرة الجماعة، أما كما قال الدارمي إذا كان في بيته فالبيت أهون. قال باب في أربع ركعات في أول النهار. أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان عن برد قال حدثني سليمان بن موسى عن مكحول عن كثير بن مرة الحضرمي عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار الغطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى ابن آدم صلي لي أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. الحديث صحيح ومداره على مكحول عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي عن نعيم بن عمار، ورواه عنه سليمان بن موسى ومحمد بن راشد وأبو العلاء بن الحارث وسعيد بن عبد العزيز. أما سليمان بن موسى فقال عنه عن كثير بن مرة الحضرمي عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار، وحديث عند النسائي الكبرى وأحمد والدريمي كما هنا، والفاسه في المعرفة والتاريخ وابن حبان وابن قانع في معجم الصحابة، والحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث، والطبراني في مسند الشاميين، وابن الأعرابي في المعجم، والبيهقي في الكبرى، وأبي نعيم في المعرفة، وقوام السنة في الترغيب، وابن عساكر في التاريخ. وأما رواية محمد بن راشد فقال عنه عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار دون ذكر قيس، وكذلك قال أبو العلاء، يعني أبو العلاء بن الحارث ومحمد بن راشد رواياه عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار مباشرة دون ذكر قيس، وروايتهما عند النسائي في الكبرى وأحمد وابن قانع وابن عدي والطبراني في الشاميين. وأما رواية سعيد بن عبد العزيز سليمان بن موسى ومحمد بن راشد وأبو العلاء بن الحارث وسعيد بن عبد العزيز فاختلف عليه فيه، فقال عمار بن مطر كما عند الطبراني في الشاميين والخطيب في تلخيص المتشابه، ومحمد بن عمر المدني كما عند ابن عساكر عنه عن مكحول مثل رواية سليمان ابن موسى، يعني عن كثير بن مرة عن قيس الجذامي عن نعيم بن همار. وقال عنه شريح بن يزيد كما عند الطبراني في الشاميين والوليد بن مسلم كما عند أبي داود وابن قانع وابن عبد البر وأبو عبد الله محمد بن هاشم كما عند تمام الرازي في الفوائد، ويحيى بن حمزة كما عند الطبراني في الشاميين عن مكحول مثل رواية محمد بن راشد وأبي العلاء، مثل رواية محمد بن راشد وأبي العلاء يعني المرسل دون ذكر قيس الجذامي. والوليد بن مسلم مختلف عليه فيه، فروانا هكذا داود بن رشيد ونعيم، وخالفهما أحمد بن حنبل من طريق ابن عساكر في المسند ومن طريق ابن عساكر فرواه عنه عن سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن نعيم بن همار الغطفاني مباشرة، ورواه عنه دحيم عن الوليد بن سليمان ابن أبي السائب عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن نعيم بن همار كما عند ابن حبان، وتابعه على هذا الوجه عمرو بن بشر بن أبي السرح عند ابن عساكر، وعبد الله بن يزيد بن راشد القرشي المقرئ كما عند تمام في الفوائد وابن عساكر في التاريخ، ورواه سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن أبي مرة مرفوعا يحيى بن إسحاق السيلحيني، ورواه عن يحيى أحمد بن حنبل في المسند ومن طريق ابن عساكر وهارون بن عبد الله كما عند النسائي في الكبرى، وخالفهما عبد الله بن الحكم فروى عن يحيى بن إسحاق عن سعيد بن عبد العزيز عن أبي مرة مباشرة، عن أبي مرة مرفوعا، وتابع مكحولا في رواية عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار مباشرة دون ذكر قيس لقمان بن عامر عند البخاري في التاريخ الكبير وابن قانع والطبراني في الشاميين من طريق محمد بن حرب عن الزبيدي عن لقمان به، وتابعه أبو الزاهرية حدير بن كريب عند البخاري في التاريخ والنسائي في الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة وابن قانع والطبراني في الشاميين وابن الأعرابي في معجمه، وتابعه أيضا خالد بن وعدان روى عن خالد هكذا بحير بن سعد وعنه بقية بن الوليد عند البخاري في الكبير تاريخ الكبير والنسائي في الكبرى والطبراني في الشاميين، وخالفه بقية وقال إسماعيل بن عياش فرواه عن بحير بن سعد وإسماعيل بن عياش فرواه عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء وأبي ذر، وحديثه عند الترمذي والطبراني في الشاميين والمحاملي وابن نعيم والبغوي في شرح السنة وابن عساكر في التاريخ والذهبي في سير أعلام النبلاء، وقع عند أبي نعيم والمحامي يحيى بن سعيد بدل بحير بن سعيد، هو خطأ. والراجح من رواية مكحول رواية سعيد بن عبد العزيز عنه عن كثير بن مرة عن نعيم بن همار، وخاصة وقد تابعه عليها لقمان بن عامر وأبو الزهرية وخالد بن عدان في رواية، وهذا ما رجحه المزي كما في تحفة الأشراف. قال: والمحفوظ حديث سعيد بن عبد العزيز عن مكحول عن كثير بن مرة. قلت: وكثير بن مرة قد صرح بالتحديث عن نعيم بن همار كما عند البخاري في الكبير، وهذا إسناد صحيح ليس فيه إلا ما يخشى من إرسال مكحول، والحديث له شواهد من حديث عقبة بن عامر وأبي الدرداء وابن عمر وأبي أمامة وسعد بن قيس وابن المسيب معضلا. فأما حديث عقبة بن عامر، هذا حديث نعيم بن همار في إسناد صحيح، أما حديث عقبة بن عامر فرواه أحمد وأبو يعلى وابن عساكر من طريق أبان بن يزيد العطار عن قتادة عن نعيم بن همار عنه عن عقبة بن عامر يعني مرفوعا، وقتادة صرح بالتحديث عند أحمد. وأما حديث أبي الدرداء فرواه أحمد والفسه في المعرفة والتاريخ والطبراني في الشاميين وابن عساكر من طريق صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد عنه، وهذا إسناد منقطع، شريح لم يسمع من أبي الدرداء. وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الكبير وأبو الشيخ في طبقات المحدثين، وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وأما حديث أبي أمامة فرواه الطبراني في الشاميين، وفيه سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك. وأما حديث سعد بن قيس فرواه ابن قانع في معجم الصحابة والدارقطني في المؤتلف والمختلف وفي الأفراد، وأبو نعيم في معرفة الصحابة من طريق جسر بن فرقد عن الحسن عنه عن سعد بن قيس. وجسر هذا قال البخاري ليس بذاك، وقال أبو حاتم ليس بالقوي، وضعفه النسائي، وقال يحيى ليس بشيء لا يكتب حديثه، وقال ابن حبان خرج عن حد العدالة. وأما معضل بن المسيب فرواه عبد الرزاق، فالحديث صحيح بهذه الشواهد. ابن آدم صل لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، واختلف العلماء في هذه الركعات 4، والظاهر أنها ركعات تصلى من الضحى، والله أعلم. قال: باب صلاة الضحى. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال قال عمرو بن مرة أنبأني قال سمعت قال عمرو بن مرة أنبأني قال سمعت ابن أبي ليلى يقول ما أخبرنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الضحى غير أمي هانئ، فإنها ذكرت أنه صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة اغتسل في بيتها ثم صلى 8 ركعات، قالت ولم أره صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في السنن وفي الشمائل والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي وإسحاق بن راهويه في المسند وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة والبغوي في مسند ابن الجعد والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن الأثير في أسد الغابة والرافع في التدوين، كلهم من طرق عن شعبة به حديث أم هانئ وإخبارها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 8 ركعات وذلك ضحا. وبهذا قال العلماء إن أكثر عدد ركعات الضحى 8 ركعات وأقلها ركعتان. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن أبي النضر أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تحدث أنها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. قالت: فسلمت عليه، وذلك ضحى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ. قالت: فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات ملتحفا في ثوب واحد، ثم انصرف. فقلت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا أجرته فلان ابن هبيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا الحديث صحيح، رواه البخاري في الصحيح وفي الأدب المفرد، ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد وإسحاق بن راهوية والطحاوي في شرح المعاني والطبراني في الكبير والبيهقي في الكبرى وفي الشعب وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وفي التفسير من طريق مالك به وهو في الموطأ، وأخرجه مسلم وإسحاق بن راهوية والبيهقي والنسائي في الكبرى من طريق الوليد بن كثير عن سعيد بن أبي هند عن أبي مرة به. هذا الحديث كما ذكرنا استدل به العلماء على أن صلاة الضحى ربما تكون 8 ركعات، وهو أكثر ما يصلى من الضحى. قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الجريري عن أبي عثمان. طيب، شعبة عن عباس الجريري عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن، لا أدعهن حتى أموت: الوتر قبل أن أنام، أو الوتر قبل أن أنام، وصوم 3 أيام من كل شهر، ومن الضحى ركعتين. الحديث صحيح، وعباس الجريري هو عباس بن فروخ الجريري البصري أبو محمد، وثقة، أبو عثمان هو عبد الرحمن بن مل هو النهدي. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى وأحمد والطيالسي وإسحاق في المسند وأبو عوانة وابن حبان وابن بشران في الأمال والبيهقي في الكبرى وأبو نعيم وقوام السنة في الترغيب والترهيب من طرق عن شعبة به. وتابع الجريري عن أبي عثمان أبو التياح عند البخاري ومسلم والنسائي وابن خزيمة والطبراني في الأوسط والبيهقي وأبو نعيم وفي الحلية والبغوي في شرح السنة. هذا الحديث يدل على الاستحباب لأداء صلاة الضحى وأقلها ركعتان كما في هذا الحديث كما تقدم. فوصية النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بهذه الثلاث يدل على تأكيدها أو استحبابها استحبابا مؤكدا، وهذا أقل ما يصلى في الضحى ركعتان. قال: باب ما جاء في الكراهية فيه، يعني كراهية صلاة الضحى. قال: أخبرنا محمد بن يوسف هو الفريابي قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر. الحديث صحيح، وأخرجه أحمد من طريق محمد بن مصعب عن الأوزاعي به. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في الكبرى وأحمد وإسحاق بن راهوية في المسند وأبو عوانة والجوهري في مسند الموطأ، والبغوي في شرح السنة من طريق مالك عن الزهري به نحوه، وأخرجه البخاري وأحمد وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهوية، والبغوي في مسند ابن الجعد من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري به، وأخرجه أحمد وابن راهوية وأبو عوانة والبيهقي من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به، وأخرجه أحمد والطبراني في الشاميين من طريق شعيب عن الزهري به، وأخرجه أحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة من طريق ابن جريج عن الزهري، وأخرجه أحمد أيضا وابن حبان من طريق عقيل بن خالد عن الزهري به، وأخرجه الطبراني في الشاميين من طريق إبراهيم بن أبي عبلة وعبد الرحمن بن نمر عن الزهري به. وهذا الحديث استدل به من قال بكراهة الصلاة في الضحى، وعائشة كانت تنكر ذلك لهذا الحديث، وعائشة رضي الله تعالى عنها تخبر عما رأت، فهي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في سفر ولا حضر، وكانت تصحبه أحيانا في السفر، وغيره كان يلحقه في السفر ويدركه في السفر ويراه صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم في وصيته لأبي هريرة بثلاث منها ركعتين من الضحى، وكما في حديث أم هانئ السابق أنه صلى ثمان ركعات. قال أخبرنا صدقة بن الفضل، قال أخبرنا معاذ بن معاذ، قال حدثنا شعبة عن الفضيل بن فضالة عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن أباه رأى أناسا يصلون صلاة الضحى، قال أما إنهم يصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عامة أصحابه. هذا الحديث حسن، خرج النسائي في الكبرى والبزار من طريق عمرو بن علي، وأحمد من طريق علي بن عبد الله، كلاهما عمرو بن علي وعلي بن عبد الله عن معاذ بن معاذ به، يعني عن شعبة عن الفضيل بن فضالة. وقال البزار وهذا الحديث لا نعلم أحدا يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا أبو بكر، ولا نعلم يروي هذا الحديث عن شعبة إلا معاذ ابن معاذ. قلت والفضيل بن فضالة صدوق كما في التقرير. وهذا الحديث أيضا مما استدل به على كراهية صلاة الضحى. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.